البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا كرام من جوار الكعبة المشرفة. حينما يدخر أحدنا مالا فإنه يضعه في حرز حصين حتى لا يفقد منه شيء، وحينما يحمل أحدنا متاعه في كيس فإنه يرفض تماما أن يضعه في كيس مثقوب، كل ذلك حفاظا على ما قد جمعه وملكه. ولكن هل يفقد أحدنا عمله الصالح الذي عمله؟ بمعنى نتصدق، نصوم، نصلي، ثم لا نجد من ذلك شيئا. كل ذلك وأكثر يختزل في كلمة يسيرة تسمى الإخلاص، وهو ما عنوناه لهذه الحلقة لنكتشف خفايا هذه الكلمة الصغيرة التي تحمل في طياتها المعاني الكبيرة. كل ذلك نعرفه من خلال ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز، المشرف العام على موقع منارات الدعوة والأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وتولاكم برعاية أنتم وجميع المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يرزقنا الصواب في القول والعمل والإخلاص في الحركات والسكنات.
اللهم آمين. اللهم آمين. غالبا حينما نستخدم عبارة الأعمال الصالحة يخطر على البال الصلاة والصيام والزكاة وأعمال كثيرة على هذه الشاكلة، ولكن كثيرا ما نتذكر أعمال القلوب. بمعنى وبعبارة أخرى، إذا وضعنا أعمال القلوب في كفة وأعمال الجوارح في كفة، فأيهما ترجح من إحدى الكفتين؟ ليتك أن توضح لنا الصورة حول أهمية أعمال القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعمال القلوب هي أصل الأعمال، وأعمال الجوارح فرع عن ذلك الأصل، فلا يمكن أن تقبل أعمال الجوارح إلا إذا صلحت أعمال القلوب. وأعمال القلوب منها أولاً توحيد الله جل وعلا، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، يعتقد الإنسان بقلبه قبل أن يعمل بأركانه، لأن نعلم أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فيعتقد الإنسان بربوبية الله جل وعلا وبألوهيته وأنه لا يستحق العبادة أحد غيره جل وعلا، وكذلك يؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك سائر أعمال القلوب كالتوكل والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص وغير ذلك من أعمال القلوب، فلا بد أن نعنى بها غاية العناية. وكما تفضلت، نجد أن البعض قد يعنى بأعمال الجوارح ويغاب عنه هذا المعنى الكبير وهو أعمال القلوب، فلا بد أن الإنسان يتفقد قلبه في حركاته وسكناته في أقواله وأعماله. إن أعطى يعطي لله، وإن منع يمنع لله، وإن أحب لله، وإن توكل على الله، وإن رجى يرجو ربه جل وعلا ويخاف الله سبحانه وتعالى، ويجمع بين هذه الأعمال العظيمة الجليلة. والناس تتفاوت عند الله جل وعلا على ما استقر في قلوبها من الأعمال الجليلة، وإن كانوا حتى مقامات العبودية في أعمال القلوب الناس يتفاوتون، فما كل من توكل على الله جل وعلا يكون توكله كامل، فيتفاوت الناس بذلك تفاوتا كبيرا. كذلك في الإخلاص، الناس يتباينون في الإخلاص، وكذلك يتباينون في الخوف، وكذلك يتباينون في الرجاء. فعلى الإنسان أن يعنى بقلبه، والعمل عند الله جل وعلا يعظم على قدر إخلاص الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى. والإخلاص سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم عنه إلا علام الغيوب، لا أحد يطلع عليه إلا من يعلم السر وأخفى، إلا من خلق الضمائر، إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك في يعني الصيام قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، لما فيه من الإخلاص ولا يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى. فيكون الإنسان بمفرده ونفسه تشتهي الطعام والشراب فيتركه لله سبحانه وتعالى. وتجد بعض الناس أحيانا يعني يحيطون بالمسائل الخلافية والفرعية على سبيل المثال، وهذا أمر طيب ويؤجر الإنسان عليه لأنه من العلم الشرعي. والعلم الشرعي كل لا يتجزأ، لكن بعضه ألزم من بعض. فتجد مثلا يتقن خلاف وضع اليدين مثلا على فوق الصدر أو تحت السرة أو على فوق السرة، أو كذلك تحريك السبابة في التشهد وغير ذلك. فالشاهد أن قد يتقن بعض المسائل ويتمكن منها، وهذا يؤجر عليه وله أجر عظيم ولا شك، وهي من العبادات الجليلة. لا يعني أن لكن أيضا عليه أن يعنى بأعمال القلوب. لما يأتي مثلا جانب الخوف مثلا والرجاء، متى يغلب الخوف؟ متى يغلب الرجاء؟ يعني لما الآن يعرف هذا الإنسان، وهذا يفيده في علاقته بربه جل وعلا، فيغلب جانب الرجاء في مواطن ويغلب جانب الخوف في مواطن. وإن كان أهل العلم اختلفوا، منهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال في حال الأمن يغلب جانب الخوف، وبالحال يعني عندما يعني فراق الدنيا يغلب جانب الرجاء. يا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. وهناك قول الرابع، ومن قال به شيخنا الشيخ ابن عثيمين، أن الإنسان يغلب جانب الرجاء عند الأعمال الصالحة. شخص صلى يحسن الظن بأن الله سيقبل صلاته، شخص تاب يحسن الظن بأن الله سيقبل توبته، شخص حج يحسن الظن بالله بأن الله سبحانه وتعالى سيقبل توبته. فيغلب جانب في هذا الموطن عند الأعمال الصالحة. ففصل الشيخ رحمه، الشاهد أن الإنسان عليه أن يعنى بقلبه ويتفقه، ثم بعد ذلك الأعمال المقامات العبودية ينظر ما يضادها من الأمراض الخطيرة التي يصاب بها الإنسان وهو لا يشعر، مثل الكبر، مثل الرياء والسمعة والعجب ونحو ذلك من الأمراض التي قد تفتك بالقلب ولا يشعر بها صاحبها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء ومن سائر الأمراض، وأن يملأ قلوبنا حبا له وإجلالا له وخوفا منه ورجاء له سبحانه وتعالى، وشوقا إلى لقائه وتوكل عليه وإنابة إليه سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
كأني أفهم منك يا فضيلة الشيخ أن المسألة فيها فقه للقلوب، كما أن هناك فقه لعبادة الجوارح فهناك فقه للقلب وما يكون فيه من تعلق بالله سبحانه وتعالى، وكيفية إدارة هذا القلب أن يكون متعلق بالله سبحانه وتعالى.
نعم، لا شك أن الإنسان عليه كما تفضلت أن يفقه هذه المسائل، لا سيما يعني هذا الموضوع الذي نتحدث عنه وهو الإخلاص الذي هو أساس العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكل عبادة يقوم بها المسلم لا بد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. فالعمل إذا كان، يقول رحمه الله، إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد أن يتوفر الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة لابد، يعني جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان لابد أن يستشعر هذا المعنى، يعني كل أمور تكون لله سبحانه وتعالى. والإخلاص اختلفت يعني عبارات السلف في تعريفه، لكن يعني خلاصتها أن الإنسان يريد بعمله وجه الله، ولا يريد مدحا من الناس ولا رجاء ولا يعني تعظيما عند الناس، ويخلص جميع الأعمال التي من الشوائب التي تشوب هذا الإخلاص. فتجد عنده الآن يعني بعبادته وبعطائه وبمنعه كل أموره لله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك تجد أن الرعيل الأول كانوا يعنون بهذا الجانب عناية فائقة، وكانوا يخشون على أنفسهم ما يضاد ذلك. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مقامه العظيم أتى إلى حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فلم يجب، قال: ناشدتك الله، قال: أخبرك ولا أخبر غيرك أحد، لست منهم. وابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يقول سفيان الثوري: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تنازعني. والإمام الشافعي لما شرب ماء زمزم يقول: شربت ماء زمزم للعلم، ويلتني شربته للإخلاص. ويقول رحمه الله: وددت أن ينشر علمي ولا ينسب له منه شيء، لا يقال هذا العلم الشافعي، هذا من صدقه وإخلاصه. فكانوا يعنون بالإخلاص. وأن ماذا تجد أن يعني بعض من السلف الصالح وعنايتهم في تخليص العمل من الشوائب التي قد تلحق به، فإما أن تبطله أو تقلل من قيمة هذا العمل. فالشاهد على الإنسان أن يتذكر يعني منزلة الإخلاص، وليعلم علم اليقين أن مقام عمله عند الله جل وعلا بإخلاصه، أن مقام عمله عند الله سبحانه وتعالى بإخلاصه. ولو أضرب على ذلك مثالا واحدا فقط، صاحب البطاقة، حديث البطاقة، نعم، الذي يعني رجع أحضروا له 99 سجلا كلها ذنوب أخطاء لما استخلص وجاء به، فقال الله سبحانه وتعالى: هل لك من عمل؟ قال: لا، ما يذكر عمل. قال: هل ظلمك الملائكة الكتبة؟ فقال: لا. فقال: إنك لك عمل تجزابه. فأخرجت له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: يا ربي، وما تغني هذه أمام السجلات؟ فطاشت فوضعت هذه البطاقة فرجحت بهذه السيئات. تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث، قال: لما فيها من الإخلاص، قال: هذه الكلمة بصدق وإخلاص، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار. ولما جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أحدا يسألني غيرك، أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالقول كله لله، والحركة لله، ولن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هي المنزلة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصل لها من الإخلاص ومن هذا الفضل؟ أتمنى منك الإجابة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
على بركة الله.
فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، فابقوا معنا.
رضاك متجل ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
طريق رضاك متجل ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
حياكم الله مجددا فضيلة الشيخ. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عن منزلة الإخلاص، فما هي هذه المنزلة التي الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الوصول إليها؟
منزلة الإخلاص عظيمة، ووردت النصوص الكثيرة تدل على ذلك، وقد أشرنا إلى شيء منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، على ما ذكر من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإخلاص يجعل العمل عند الله سبحانه وتعالى مقبولا، وهذه من أعظم الأشياء التي ينبغي أن نتنبه لها، أن العمل لا يمكن أن يقبل إلا بالإخلاص لله جل وعلا. فلو أتى الإنسان وحج إلى هذا المكان وتعب ونصب ولكنه يريد سمعة لا ينفع هذا كله، لا تعبه ولا الأموال التي أنفقها. وإذاك رؤيا لما قالت يعني قالت عائشة ما أكثر الحج، قال قولي ما أكثر الركب.
سبحانه.
فيعني الركب كثير، وهذا روي عن عدد من السلف، الركب كثير لكن الحج قليل. فكل قصد الأعمال التي يعملها الإنسان كذلك حتى في الصلاة الناس يتباينون، وفي جميع العبادات لما وقر في قلوبهم، ولا يطلع على ذلك إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومنزلة الإخلاص لما ننظر عندما يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين، ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا لا يراه أحد ففاضت عيناه، هذا يوم القيامة يظل في ظل عرش الرحمن نسأل الكريم فضله. هذه الدمعة دفعها الخشية من الله جل وعلا ولا يراه أحد، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، لما في ذلك من إخلاص، بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وذكر في من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك العمل القليل من ثمرات الإخلاص ومنزلته يجعل العمل اليسير كبيرا عند الله جل وعلا. ننظر مثلا المرأة التي سقت الكلب، وننظر رجل يزاح غصن عن الطريق، غصن، ما هو ما كل من أزاح، تكلم عنها شيخ الإسلام بنتي يقول ما كل من أزاح غصن يغفر ذنبه،
صحيح،
لما وقر في قلب ذلك الإنسان من الإخلاص. لو جاء مثلا شخص وأزاح الغصن ويراه أحد يرأي ذلك الإنسان ما ينفعه هذا العمل، لكن هذا الذي أزاح هذا الغصن لما وقر في قلبه غفر الله سبحانه وتعالى له ذلك الذنب،
مع أنه يسير جدا العمل،
وعمل يجي لما لأن هذا الإخلاص رفع هذا المقام العظيم، أو رفع هذا العمل اليسير عند الله جل وعلا مقاما كبيرا. كذلك نأخذ من حديث الذي مر معنا في فضل الإخلاص في قضية تكفير السيئات، لو أتى الإنسان عليه ذنوب كثيرة وهو صادق في أعماله وأقواله فإن هذا سبب لتكفير سيئاته، والله سبحانه وتعالى كريم لأنه عمل هذا الإنسان عمل الله جل وعلا. ومما يدل على منزلته وفضله أن الإنسان يكون مقامه في الجنة على قدر إخلاصه لله جل وعلا، فينزل المنزلة العالية الرفيعة بصدقه وإخلاصه. والمخلص لا يمكن أن يلج النار أبدا، عينان لا تمسهم النار، وذكر عين بكت من خشية الله، ليست مدحا ولا رياء، وإنما من خشية الله جل في علاه. فالمخلص لا يمكن أن يعني يدخل النار، وله الأمن في الدنيا وله الأمن في القبر وله الأمن يوم القيامة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمخلص يثبت في الدنيا ويثبت في القبر. من ثمرات الإخلاص ومنزلته العظيمة أن الله جل وعلا يجعل المخلص مبارك حتى في الدنيا، ويجعل له القبول والتوفيق والسداد والرشاد، وما توفيقي إلا بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فتطرح له المحبة ويطرح له القبول إن قال سمع لقوله. فالذي فتح له القلوب هو الله جل وعلا، هو علام الغيوب. ولذلك لو ننظر مثلا شيخ الإسلام بن تيمية، يعني ما كان في عصره ممن كتب وألف، بلى في أعداد كبيرة، أين مؤلفاتهم؟ أين من آذوا من العلماء الذين أساءوا لشيخ الإسلام؟ انتهوا، إذا ذكروا فإنما يذكرون بإساءتهم لابن تيمية فقط تلك اللي ذكرون إساءتهم، لكن ما الذي أبقى علم ابن تيمية؟ هو رب العالمين لما عنده من الصدق والإخلاص، والإمام أحمد وابن القيم وابن رجب وابن كثير وغير هؤلاء من العلماء. فالصدق والإخلاص يجعل لصاحبه أيضا القبول،
رياض الصالحين،
كذلك النووي، يعني شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما تفضلت لما ذكرت هذا الكتاب، يعني قال تمنى أن ينشر الله لكتاب مثل كتاب النووي، فالشيخ قال هذا بصدق، انظر إلى مؤلفات الشيخ، أصبح له الآن كتب ومؤلفات في الأرض كلها، انتشرت كتبه وأصبح له قناة، وأصبح يعني الآن علمه يدرس في كل مكان، لأنه قال ذلك صادقا من قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تمنى الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. والإنسان بعمله بنيته وصدقه وإخلاصه يبلغ العمل ولو لم يعمل.
هذه بشارة والله،
هذه بشارة لمن لم يعمل. أصحاب اللي بالمدينة تخلفوا حبسهم العذر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم ما قطعوا واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، كانوا يتمنون لكن لكان لهم عذر. فالإنسان يكتب له العمل بصدقه وإخلاصه وهو في بيته، إذا حبسه حابس ومنعه مانع وكان له عذر، انظر كيف بلغهم الأعمال. وقد يكون شخص ذهب إلى مكان معين ولا يدرك هذا العمل لأنه فقد الإخلاص، فالجالس أدرك بإخلاصه، والذاهب فقد ذهب الأجر منه لأنه ذهب منه الإخلاص، وإن تعب بدنه وخسر بماله ونحو ذلك. الشاهد أن الإخلاص يبلغ الإنسان مبلغ كبير حتى لو، ولذلك يعني من لطف الله جل وعلا إذا هم أحدكم بالحسنة كتبت له حسنة، إذا لم يتيسر له أن يعني يقوم بهذه الحسنة. فلذلك نجد أن الإخلاص يعني الله سبحانه وتعالى يبارك للمخلص في أقواله ويبارك له في أعماله. الآن لو نظرنا من معاصر الشيخ ابن باز رحمه الله، ما الذي طرح لها المحبة والقبول، وهو يعني الآن لما حتى تقدم به السن وتجد الناس كيف تسمع، وإذا قال الشيخ ابن باز صار له القبول حتى في جميع الدول، إذا ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله قبلوا كلامه، وغيره من أئمة الإسلام وأعلامه كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة يعني والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، فالله سبحانه وتعالى طرح لهم القبول. الشاهد أن المخلص أيضا يبارك الله له جل وعلا في وقته ويبارك له في علمه، ويطرح صلى الله سبحانه وتعالى له القبول، ويعني هذا شيء من فضائل الإخلاص ومنزلته.
نعم. يعني شيخ فضيلة الشيخ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب كتابا لأبي موسى الأشعري يقول في كتابه: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. يبدو كما تفضلت أن الإخلاص لا يعني يتعدى مسألة أنه أجر وأنه قبول إلى مسائل أخرى، وله ثمار كثيرة يجد الإنسان في الدنيا وما ينتظره عند الله سبحانه وتعالى أكبر. لو تحدثنا عن ثمرات الإخلاص.
الآن هذه القصة التي تفضلت بها وذكرتها، لما تولى معاوية على سبيل المثال، لما تولى معاوية الشام يعني تولى الخلافة، كتب إلى عائشة أوصيني، فكتبت له أحرف معدودة، كتبت له بسم الله الرحمن الرحيم من عائشة إلى أمير المؤمنين: أصلح ما بينك وبين الله يكفيك الله جل وعلا ما بينك وبين الناس، يكفيك الله سبحانه وتعالى ما بينك وبين الناس. فلا شك أن يعني كما ورد في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن صدق مع الله فصدق الله معه. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله فقد الإخلاص والصدق، يريد أن يلتمس رضا الناس، والناس لا ينفعون ولا يضرون حتى المحبة التي يضعها رب العباد جل وعلا. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك الإنسان لا يظن أنه بمخالفته لأمر الله أو بتلمس احتياجات الناس عفوا أو بالتماس رضا الناس ولو كان بذلك معصية الله أن الناس سيحبونه، هذا الذي يظن هذا توخم كثيرا، لأن قلوب العباد بيد الله جل وعلا. وما أراد يعني شخص إظهار نفسه وإشهار نفسه إلا فقد أعظم شيء وهو الصدق والإخلاص. فعلى الإنسان أن يتحرى الصدق والإخلاص في كل يوم، ويسأل ربه أن يرزقه الصدق والإخلاص في جميع أقواله، ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
شكرا لك فضيلة الشيخ. أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، وما زال في معنى الإخلاص أو في كلمة الإخلاص الشيء الكثير الذي نود أن نطرحه على فضيلتكم. إذن أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، تابعونا في الحلقة القادمة حتى نستكمل ما يحمله الإخلاص من معاني كبيرة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.